بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب كشف الشبهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. بعد أن فرغ رحمه الله تبارك وتعالى من تلك المقدمة النافعة، وهي كما أسلفنا عمدة في رد غالب ما سيأتي من الشبهات، فبعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في موضوع الكتاب الذي هو الجواب عن 14 شبهة يوردها أهل الباطل ويريدون بها صرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، الذي هو التوحيد، الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأرادوا بها أن يورطوا الأمة في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء. الأشياء هذه يريد بها أذكر لك أدلة، أذكر لك أدلة، وهذه الأدلة قد اشتملت على قواعد وأصول أرد بها على شبه أهل الباطل. قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه. إذن ماذا يريد بقوله أشياء؟ أذكر لك أدلة، أذكر لك أدلة من كتاب الله عز وجل، وهذه الأدلة لا بد من أن تفهم ومن أن ينتبه لها ومن أن يتعرف الإنسان على مقاصدها ومراميها. قال: جوابا لكلام. قوله لكلام يعني لشبه، جوابا لشبه احتج به المشركون في زماننا علينا، ولا يزالون يحتجون ويوردون الشبهات ويشككون في دين الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، يعني أن الجواب على ما يريده أهل الباطل قال من طريقين. تأمل، قال: فنقول جواب أهل الباطل، وهذه فيها عموم. ما وجهه؟ أن أهل مفرد أضيف، المفرد المضاف يفيد العموم، وهذه كأنه يقول لك هذه قاعدة في الرد على جميع أهل الباطل على اختلاف وتنوع باطلهم، فإن جاءوا بباطل يتعلق بمناقضة أصل التوحيد فالرد عليهم من هذين الطريقين، وإن جاءوا بباطل يشبهون به أو يريدون به إطفاء السنة وأن تحل البدعة مكان السنة فجوابهم من هذين الطريقين، أو كانوا من أهل الشهوات الذين يريدون أن يستحلوا ما حرم الله عز وجل، فجميع أهل الباطل جوابهم من هذين الطريقين. فإذا أراد رحمه الله تعالى أن يبين لطالب العلم الطريق الذي يسلكه في رد الشبهات، فأبان رحمه الله تعالى أن ذلك يكون من طريقين. قال: مجمل ومفصل. فالطريق الأول هو الطريق المجمل، والطريق الثاني المفصل. طيب، ماذا يريد بالمجمل وماذا يريد بالمفصل؟ المجمل يريد به القاعدة العامة أو البرهان أو الدليل العام الذي يصلح أن يكون جوابا لكل شبهة. فهمنا هذا؟ قلنا المجمل يريد به القاعدة العامة أو الدليل العام الذي يصلح أن يكون جوابا لكل شبهة يوردها أهل الباطل. فهمنا هذا؟ فهذا المراد بالمجمل، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. فمثلا عندنا قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهذه الآية فيها برهان ودليل وقاعدة عامة. ما هي هذه القاعدة؟ أن الذي يستحق أن يتوكل عليه هو من؟ هو الحي الذي لا يموت. فهمنا هذا؟ هذا من أين أخذنا هذه القاعدة أو هذا البرهان أو الدليل العام؟ من هذه الآية: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أخذنا منها قاعدة عامة وبرهانا عاما، وهو أن الذي يستحق أن يتوكل عليه من هو؟ هو الحي الذي لا يموت. فهمنا هذا؟ طيب، فإن جاءك دجال من دجاجلة هذا الزمن يذكر لك شيئا من القرآن أو يذكر لك شيئا من نصوص السنة، ماذا يريد بذلك؟ يريد بذلك أن يصرفك عن التوحيد إلى أن تتوكل وإلى أن تتعلق بغير الله عز وجل، وأنت في ذات الوقت لا تعرف معنى ما ذكر لك من القرآن، ولا تعرف كذلك ما ذكر لك من السنة أصحيح هو أو ضعيف، ولا تعرف معنى ما ذكر لك من السنة إن ثبتت صحته، فماذا أنت فاعل؟ والحالة هذه، هذا ما أراد الشيخ رحمه الله بيانه. فأنت عندك قاعدة كلية، فتقول له لهذا الدجال أو لهذا الذي جاء بهذه الشبهات، تسأله سؤالا، تقول له: ما دعوتني إلى التعلق به والاعتماد عليه والتوكل عليه، أحي هو أو ميت أو جماد؟ أنت عندك قاعدة كلية، ما تلتفت إلى ما ذكره، ما تلتفت إلى ما ذكره من النصوص من القرآن أو من السنة، لا سيما كما قلنا وأنت لا تعلم معناها. فتسأله هذا السؤال: ما تدعوني إلى أن أتعلق به وإلى أن أعتمد عليه وإلى أن أتوكل عليه، أحي هو أو ميت أو جماد؟ فإذا قال لك هو ميت، فقل له: إن الله أمرني أن أتوكل على من؟ على الحي. وإذا قال لك هو جماد كذلك، فأنت تقول له: إن الله أمرني أن أتوكل على من؟ على الحي. وإذا قال لك: هذا الذي أدعوك إلى أن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه حي، فقل له: أهو حي يموت أو لا يموت؟ فإن قال هو حي يموت، فقل له: إن التوكل والاعتماد يكون على من؟ على الحي الذي لا يموت. وبذلك تكون قد سلمت من شره ومن شبهاته. فهمنا هذا؟ فهذا أمر مجمل وقاعدة كلية. فإن أجلب عليك بخيله ورجله وجاء بما جاء من الأدلة، فإنه لا يلتفت إليه ولا ينتقل عن هذا الأصل لأجل شبهاته هذه. فهمنا هذا؟ أي هذا. كذلك مثلا عندنا من القواعد الكلية أو من البراهين والأدلة العامة أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. فهمنا هذا؟ فهذا برهان عام وقاعدة كلية. فإن جاءك دجال من هؤلاء القبوريين الذين يعلقون الناس بغير الله عز وجل ويدعون الناس إلى صرف العبادة أو صرف شيء منها لغير الله، فأخذ يذكر لك شيئا من الأدلة التي تجيز لك أن تدعو غير الله أو أن تحلف بغير الله أو أن تستعين بغير الله أو أن تستغيث بغير الله، فذكر لك أدلة تجيز أن تصرف العبادة أو شيئا منها لغير الله، وأنت لا تفهم هذه الأدلة، لا تفهم ما ذكره، وإن كان من السنة فأنت لا تعلم صحته، فتبقى على هذا الأصل، تقول له هذا الذي تدعوني إلى أن أستعين به أو أن أستغيث به أو أن أحلف به أو أن أتوكل عليه أو أن أصرف له العبادة أو شيئا منها، أخالق هو أم مخلوق؟ فما جوابه؟ إن قال هو مخلوق فقل له إن الله تعالى أمرني أن أعبد الخالق، أو أن الذي يستحق أن يعبد هو الخالق وحده لا شريك له. فهمنا هذا؟ فهذا ما أراده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فهو قال لك ماذا؟ قال فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. إذن قلنا المجمل القاعدة العامة أو البرهان أو الدليل العام الذي يصلح أن يكون جوابا لكل شبهة. فهمنا هذا؟ هذا. قال الشيخ أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. فالشيخ رحمه الله هنا قدم المجمل. لماذا قدم الجواب المجمل؟ قدم الجواب المجمل لسهولته على العام وعلى طالب العلم وعلى العالم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المجمل فيه رد لجملة من الشبهات بخلاف المفصل، فإن المفصل هو رد على ماذا؟ على شبهة معينة. قال أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال الشيخ هو يعني الله عز وجل الذي أنزل عليك يا أيها النبي الكتاب منه، ومن هنا للتبعيض، منه آيات محكمات، والمحكم من القرآن هو البين الواضح الذي لا يلتبس على أحد، هذا تعريف المحكم. فقيل لك ما المراد بالمحكم في هذه الآية؟ هو البين الواضح الذي لا يلتبس على أحد. فهذه المحكمات، هذه البينات والأمور الواضحة، هذه قال الله عز وجل هن أم الكتاب. هن أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب الذي يرد إليه ما اشتبه وما أشكل، فما أشكل وما اشتبه يرد إلى المحكم. فهمنا هذا؟ وهذه كما سيأتينا هي طريقة العلماء ومن نسج على منوالهم من طلبة العلم ومن أهل الحق والهدى، أنهم يردون ما اشتبه إلى ماذا؟ إلى المحكم. ما اشتبه عليهم يردونه إلى المحكم. النصارى يستدلون على تعدد الآلهة بقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، قالوا الله قال إنا نحن نزلنا، ونحن والضميرنا هذه ضمائر ماذا؟ ضمائر جمع، إنا نحن نزلنا. طيب هذا الآن في لغة العرب يحتمل أحد أمرين، قوله إنا نحن نزلنا، فهذا في لغة العرب إما أن يكون للمتكلم ومعه غيره ومعه من شاركه، وإما أن يكون المتكلم الواحد المعظم لنفسه. طيب الآن هذا فيه احتمال، فهذا اشتبه، اشتبه، هذا يرد إلى أي شيء؟ يرد إلى البين الواضح. كيف يستدل بهذا على تعدد الآلهة وعندنا قول الله عز وجل قل هو الله أحد، وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله إله واحد، فيرد هذا إلى المحكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أين التوبة؟ أين التوبة؟ هل ذكرت الآية التوبة؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه يرجع فيها لمن تاب. قال تعالى وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويرجع فيها كذلك لمن لم يمت على ماذا؟ على الشرك، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهمنا هذا؟ إذن إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه في حق التائبين، فمن تاب من أي ذنب من الذنوب فالله جل وعلا يغفر له، أما من لقي الله جل وعلا وهو على الشرك فإن الله جل وعلا لا يغفر له. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله وأخر متشابهات، يعني من القرآن ما هو متشابه، والمتشابه من القرآن ما خفي علمه على غير الراسخين، هذا المتشابه ما خفي علمه على غير الراسخين. قال فأما الذين في قلوبهم، إذن الآن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والله جل وعلا يريد أن يبين لك طريقة أهل الهدى في التعامل مع المحكم والمتشابه، ويريد أن يبين لك طريقة أهل الزيغ، فيبين طريقة أهل الهدى حظا عليها، ويبين طريقة أهل الزيغ تنفيرا وتحذيرا منها. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ الميل عن الحق إلى الباطل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مالوا من الحق إلى الباطل، يعني في قلوبهم إرادة ومحبة للميل عن ماذا؟ عن الحق إلى الباطل. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم البين الواضح ويأخذون بمتشابهات الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كذلك من لم يتقي المتشابه هذا بأن رده إلى المحكم وفهمه على ما تقرر واتضح وبان من المحكم، هذا يصير إلى الهلكة. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، طيب يتبعون المتشابه لماذا؟ قال تعالى ابتغاء الفتنة، يعني طلبا لفتنة الناس عن دينهم، يريدون أن يفتنوا الناس وأن يصدوا الناس عن دينهم، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والتأويل هنا يراد به صرفهم لهذه الألفاظ إلى معان لم يريدها الشرع. فهمنا هذا؟ وابتغاء تأويله، قلنا بصرفه عن المراد، بصرفه عن المراد إلى معان فاسدة فيلون أعناق النصوص لتوافق شركهم ولتوافق بدعهم ولتوافق تحليلهم لما حرم الله سبحانه وتعالى. وطريقة الراسخين قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم يردون ما أشكل وما اشتبه وما خفي معناه إلى المحكم، إلى المحكم الذي هو ماذا؟ البين الواضح الذي لا يلتبس. قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها إذا رأيتم الذين يتبعون، متى ما كنت في أي مكان ووجدت هذا الصنف من الناس فعليك أن تحذرهم، كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهذا فيه أن الواجب عليك أن تترك ذواتهم وأن تترك ما كتبوا أو ما حاضروا أو ما درسوا، تترك هذا كله لا تلتفت إليه. فهمنا هذا؟ وجاء في الشريعة للإمام الآجري عن عمر رضي الله عنه أنه قال سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن، يجادلونكم بمتشابه القرآن، طيب ماذا نفعل معهم؟ قال فخذوهم بالسنن، خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وجاء في رواية أنه قال لا تجادلوهم بالقرآن فإن القرآن حمال وجوه، وجادلوهم بالسنن. وكما قال الشافعي من حفظ السنة قويت حجته، قويت حجته. فهمنا هذا؟ فيجب على الإنسان يحذر حفاظا على دينه. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، هم أصحاب الزيغ الذين يريدون أن يفتنوا المسلمين عن دينهم، الذين يريدون أن يصرفوا معاني القرآن ومعاني السنة عما أراد الله جل وعلا بها ورسوله. قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال مثال ذلك، مثال ذلك، ذلك الإشارة هنا إلى شيء، الإشارة هنا إلى الجواب المجمل. فالشيخ هنا يذكر لك مثالا على ماذا؟ على الجواب المجمل. إذا قال لك بعض المشركين قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك هذا تجده أحيانا نكون في بعض المحاضرات أو في حلقات الأسواق ونحن نذكر ونسرد الأدلة الدالة على أن العبادة حق الله وأنه لا يجوز أن يدعى الأولياء ولا الأنبياء ولا من سواهم من الخلق، فتسمع بعضهم يأتي يقف قليلا فإذا به يرفع صوته بهذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيأتيك بهذا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن يقول أو يقول أو يقول، لأن إن إذا وقعت بعد القول تكسر همزتها، أو إن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. يذكر لك هذه الآيات أو يذكر لك شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد ماذا؟ يريد أن يقول لك إن الأولياء يجوز أن يدعوا، يجوز أن يحلف بهم، أن يستعان بهم، أن يستغاث بهم، أن ينذر لهم، أن يذبح لهم، وأن يطاف بقبابهم وقبورهم، وأن يتمسح بترابها، وأن يؤكل من طينها، وأن يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. يريد أن يقول لك هذا، يريد أن يقرر هذا. طيب ما دليله؟ يأتيك بهذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو يأتيك بشيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انفلتت دابة أحدكم بفلات فليقل يا عباد الله احبسوا، ويقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. فهمت؟ يأتيك بأشياء من هنا وهناك، وأنت قد لا تفهم معنى ما جاء به، وأنت لا تعرف ما صحة ما جاء به. قال: فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه، إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. طيب، الآن قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني أن الأولياء يشفعون، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، هذا كله كما قلنا يريد أن يستدل به على أنهم يستحقون العبادة أو شيئا منها. قال: وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه. إذن يعني مفهوم كلام الشيخ رحمه الله أنك إذا كنت على معرفة بالجواب المفصل فجاوبه جوابا مفصلا، تناقش أدلته دليلا دليلا، وتفند ما ذكره، وتذكر له الحق. أما إن كنت لا تعرف معنى ما ذكره فإنك بعد ذلك ماذا؟ تجاوبه بالجواب المجمل. إذن الجواب المجمل لا يلجأ إليه ولا يصار إليه إلا إذا عدم معرفة ماذا؟ الجواب المفصل. ولذلك نجد أن الشيخ رحمه الله سلك في هذا الكتاب ماذا؟ سلك طريق الجواب المفصل كما سيأتين، رد على الشبهات بأجوبة مفصلة. قال: فجاوبه بقولك، يعني إن كنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، ما عندك من أدلة تفصيلية ترد بها عليه، فتسلك في الرد عليه الطريق المجمل. والشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فالآيات المحكمات هذه قال آيات محكمات وأخر ماذا؟ وأخر متشابهات. فهو أراد أن يقول لك ماذا؟ أراد أن يقول لك إن الآيات المحكمات بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المجمل، بمنزلة المجمل بجامع ماذا؟ ما الذي يجمع بينهما؟ البيان والوضوح. ففي المجمل كما قلنا عندك قاعدة كلية، وعندك برهان واضح بين، وكذلك في المحكمات من القرآن. إذا الشيخ رحمه الله أراد أن يقول لك ماذا؟ إن الآيات المحكمة بمنزلة المجمل بجامع ماذا؟ بجامع البيان والوضوح. وإن الآيات المتشابهة بمنزلة الشبهات، الآيات المتشابهة بمنزلة الشبهات بجامع ماذا؟ بجامع الخفاء وعدم الوضوح. فكما أننا في متشابه القرآن نرده إلى المحكم، فكذلك في الشبهات ترد إلى أي شيء؟ ها، ترد إلى المجمل. فالشبهات ترد إلى المجمل، ترد إلى القواعد الكلية والبراهين الكلية التي تصلح أن تكون جوابا على كل شبهة. قال: فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك. طيب، الآن هو يقول لك الصالحون والأنبياء لهم جاه ولهم منزلة عند الله وأنهم يشفعون عند الله سبحانه وتعالى، فنحن لأجل هذا نجعلهم واسطة بيننا وبين الله عز وجل، لأجل أن يقربونا إلى الله ولأجل أن يشفعوا لنا عنده، فنحن نجعلهم واسطة تعبد لأجل طلب القربة والشفاعة. وذكر لك ما ذكر من قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو أتاك بشيء من الآيات ومن الحديث ليقرر بها هذا المعنى الذي أراده. فالشيخ قال لك: قل له وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، تحيله إلى القاعدة العامة المقررة، القاعدة البينة الواضحة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، من أن المشركين الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، هؤلاء ماذا كانوا يعتقدون؟ كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وأن الله جل وعلا يستحق أن يعبد، يستحق أن يعبد. صحيح هذا؟ هل كانوا يعتقدون أن الله يستحق أن يعبد؟ نعم، كانوا يعتقدون أن الله يستحق أن يعبد، لكن ما كانوا يعتقدون أن الله يستحق أن يفرد بالعبادة، وإلا فإنهم كانوا يعبدون الله ويعتقدون أن الله هو الإله الأكبر، وأن الآلهة التي تعبد من دونه إنما هي وسيلة وسبيل للوصول إلى الإله الأكبر. هذه عقيدتهم، هذا أمر محكم وبين، والله جل وعلا كفرهم وحكم بكفرهم. لأجل ماذا؟ لأجل أنهم جعلوا وسائط بينهم وبين الله يعبدونهم، هذا أمر محكم، فهمنا هذا؟ فإذا جاء يذكر قل له: ما يمكن أنا أن أترك هذا الأمر المحكم، أترك عبادة الله وأعبد هؤلاء من أجل طلب القربة والشفاعة، والله جل وعلا قد بين لي أن السبب الذي كفر به أولئك واستحل به النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم هو عبادتهم لغير الله جل وعلا على جهة الوساطة، فهم عبدوا هؤلاء الوسائط. لأجل ماذا؟ لأجل أن يقربوهم إلى الله عز وجل. وكأنك تقول له: فإني إن فعلت ما تدعوني إليه فقد سلكت مسلك المشركين، وإني بهذا أستحق ما استحقه المشركون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله حكم بكفرهم، قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وفي الأولى قال سبحانه وتعالى عما يشركون، فحكم بكفر من عبد غير الله جل وعلا يريد شفاعته، ومن عبد غير الله جل وعلا يريد منه أن يقربه إلى الله، هذا أمر محكم. قال: وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم، ما السبب في كفرهم؟ كما مضى معنا في المقدمة، إذا عرفت أنهم كانوا يقرون لله جل وعلا بالربوبية، أنه الخالق وحده والمالك وحده والرازق وحده والمحيي وحده والمميت وحده والذي ينزل المطر وحده، وكانوا يتعبدونه سبحانه وتعالى بأنواع من العبادات ذكرناها وذكرنا أدلتها. طيب، فكما قال العلم الواجب على كل عاقل أن يبحث عن السبب الذي أحل دماءه وأمواله. ما هو هذا السبب؟ هو الشرك في ماذا؟ في الألوهية. السبب أنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره. قال: وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن مقصودهم الأعظم من هو؟ مقصودهم الله. قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. هذا أمر محكم دلت عليه نصوص القرآن والسنة من أن السبب الذي أحل دماء المشركين والذي سموا لأجله بالمشركين أنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره، أنهم أشركوا غير الله بالله في عبادته. وهذا الذي كانوا يقولونه كما مضى معنا في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا إلا شريكا هو لك، هذا الاستثناء الشرك، هذا هو الذي أحل دماءهم وأمواله. قال: وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. أنت عندك أصول، الأصل الذي عندك أن خصومة الأنبياء مع من بعثوا إليهم في إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن أولئك أشركوا غير الله بالله فعبدوا غير الله لأجل ماذا؟ لأجل طلب القربة والشفاعة. فالله سماهم مشركين بهذا، وأحل دماءهم بهذا، وسماهم كافرين بهذا. وهذا يأتيك بشيء من نصوص القرآن أو بشيء من نصوص السنة حتى يجعلك على عقيدة وعلى دين المشركين، ويزعم أن هذا هو الصلاح وأن هذا هو الطريق إلى الله عز وجل. هل كلام الله يتناقض؟ الشرك الذي سماه الله شركا وحكم على أهله بالشرك، والكفر الذي سماه الله كفرا وحكم على أهله بالكفر، هل يكون في القرآن يحكم الله عز وجل على هذا بأنه شرك وبأنه كفر وأن أهله من أهل الشرك ومن الكفرة، وفي نفس الوقت تأتي آيات تحكم بأن هذا إسلام وأن أهله من المسلمين وأنه الطريق إلى الله عز وجل؟ هل هذا يمكن؟ لا يمكن. هذا تناقض في أصل دعوة الأنبياء. ولذلك تقول له: وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع. شوف، هذا هو الرجوع إلى المجمل وإلى القواعد الكلية وإلى البراهين العامة في رد هذه الشبهات. ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. أمر محكم، كلام الله لا يتناقض. لا يمكن أبدا أن يسمي ربنا سبحانه وتعالى فعلا يسميه شركا وفي نفس الوقت يسميه إسلاما. لا يمكن أن يحكم أن من دعا غير الله فهو كافر مشرك، وفي ذات الوقت يحكم بأن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون من المسلمين بل من أولياء الله. هذا ما يكون. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله لا يتناقض، هذا هو الدليل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يتناقض، كما قال ابن القيم رحمه الله قال: ما بين ألفاظ الرسول تناقض، بل ذاك في الأفهام والأذهان. ما بين ألفاظ الرسول تناقض، بل ذاك في الأفهام والأذهان. تناقض في ذهنك أنت وفي فهمك أنت، أما في كلام الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تناقض. وكذلك لا يمكن أبدا أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا يخالف كلام الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وهذا جواب جيد سديد، وهذا الجواب المجمل، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. فالأمور ما حصلت لك الهداية إلى توحيد الله بسعة علمك ولا بقوة فهمك ولا بجمال صورتك وهيئتك، وإنما ذلك ماذا؟ من فضل الله ومن توفيق الله عز وجل، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذا فضل الله. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولذلك كل ذلك من توفيق الله، من توفيق الله لك أن هداك للتوحيد، ومن توفيق الله لك أن جعلك تطلب العلم وسلك بك سبيل طلب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله جل وعلا هو الذي أراد لك وبك الخير، لا بحولك ولا بقوتك. قال: ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، أي لا تستهن بهذا الجواب المجمل، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها، الضمير هنا راجع إلى صفة الدفع بالتي هي أحسن. فالشيخ رحمه الله جعل رد الشبهات بهذا الجواب المجمل من الدفع بالتي هي أحسن، هو دفع الشبهات بهذا الجواب المجمل. وصفة الدفع بالتي هي أحسن كما قال الله: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، يعني صفة الدفع بالتي هي أحسن، إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الشيخ رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة، اعتراضات كثيرة هي الشبه، على دين الرسل. شوف اعتراضاتهم على من؟ على دين الرسل، وهم مساكين يظنون أنهم يعادون بهذا ما يسمونهم بالوهابية، يظنون أن عداءهم هذا عداء لذوات وأشخاص الوهابية، وهم يعادون من؟ يعادون رسول الله. ولو كان الرسول حيا لعادوه، لأن الوهابية إنما يسلكون مسلكه في الدعوة إلى توحيد الله وفي حرب الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهم في حقيقة أمرهم يعترضون على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعترضون على دين الرسل. ما دين الرسل؟ التوحيد. دينهم جميعا التوحيد كما ذكرنا لكم فيما مضى، فهم يعترضون على دين الرسل. قال: ويصدون بها، أي بهذه الشبهات، الناس عنه. يصدونهم عن أي شيء؟ عن دين الرسل الذي هو التوحيد، فهم يصدون الناس عن التوحيد. إذن الشيخ رحمه الله بين لك الآن الغاية والمقصد لهؤلاء الشياطين من إيرادهم للشبهات، أنهم يريدون بذلك ماذا؟ أن يصدوا الناس عن دين الرسل الذي هو التوحيد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، انتبهوا، يا من وحدتم الله، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار علماء السوء والضلال والرهبان العباد الجهل الذين جلسوا على التكايا والزوايا يظهرون للناس التعبد ويظهرون للناس الزهد في الدنيا ليغروا الناس. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. تأمل، قال ليأكلون بالفعل المضارع، يأكلون أموال الناس، وهم في استمرار يأكلون أموال الناس. هل يأكلونها بحق؟ يأكلونها بباطل. أنت تريد الولد؟ تعال وادفع. وأنت تريد المطر؟ تعال وادفع. وهكذا، والذي يريد الشفاء تعال وادفع، والذي يريد أن ينظر له في مستقبل أيامه يفتح له الكتاب تعال وادفع. والكل يأتون ويدفعون تحت السجادة ويقولون لك: الشيخ، هذا الشيخ، انظر إلى ملابسه، انظر إلى ثوبه. يقول لك الشيخ جلابية جيب ما فيها، جيب ما فيها. أرفع السجادة والشيخ راكب أفرح السيارات، فهمنا هذا، وجالس يأكل أموال الناس بالباطل، وعندهم علماء سوء وضلال كذلك. إذا أرادوا التعلق بالأولياء أجازوا لهم ذلك وهنؤوهم. واحد يسأل رجل اسمه حسن عبد العزيز هلك، وكان ينصب نفسه مفتيا للجزيرة كلها، يأتون به في الإذاعة ويتصل عليه، اتصل عليه واحد وقال له: ما حكم دعاء الأولياء والصالحين؟ قال له: هذا يجوز، وأهنئك على هذه العقيدة، أهنئك على العقيدة الشركية. فهؤلاء هم علماء السوء والضلال. قال: ويصدون بالفعل المضارع. إذن هم كثر وهم موجودون وهم على استمرار في أكل أموال الناس بالباطل وفي الصد عن سبيل الله. ورأس سبيل الله هو التوحيد، رأس سبيل الله هو التوحيد، فهمنا هذا. بعد هذا سيشرع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر الشبهة الأولى. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.